بنفيه ولا بإثباته. فمن قال
قسم ثالث قالوا العقل لم يرد لا بنفيه ولا بإثباته رغم أنه جاء في الكتاب والسنة. العقل يقبل ولا يقبل. قلنا إذن كيف؟ قالوا
فمن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل،
فمن قال بأننا لا نثبت أي صفة إلا بالعقل، إذن لا نثبت هذه الصفة لأن العقل ما أثبتها. ومن قال أن الأصل الإثبات، قال
لأن العقل لم يثبت. ومن قال إن من شرط قبوله أن لا يرده العقل، قال يقبل.
نعم، ومن قال إن من شرط قبوله أنه لا يرد العقل فإنه يقبل. بمعنى أنهم في القسم الثالث انقسموا إلى قسمين أو إلى نوعين. قالوا نحن على نوعين. النوع الأول نقول أن ما جاء في الكتاب والسنة إن كان العقل لا يقبل ولا يرده، نحن القسم الأول نقول بأن هذا لا يقبل. لماذا؟ قالوا لأن العقل ما أثبته، ما دام ما أثبته لا نثبته. قال الآخر لا، العقل ما رده، فما دام ما رد العقل هذه الصفة نقبلها، لأنها لو كانت منكرة لأنكرها العقل، فلما لم ينكرها نقبلها. هم بأنفسهم اختلفوا. لماذا؟ لأنهم احتكموا إلى ماذا؟ إلى عقل. والله سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء لمن؟ للدواء الهوى للبشر التي لها عقول، لأنه يعلم بأنه سيكون بينهم خلاف، فقالهم فإن اختلفتم فارجعوا إلى كتاب السنة، لأنه يعرف بأن هذه العقول لا بد فيها من خلاف، لأن ليست كل الأمور مسلمات، لا، بعض الأمور تحتاج إلى نظر وإلى بحث، أليس كذلك؟ يقول
وأكثرهم يقول إنه يرد ولا يقبل، لأن من شرط إثباته أن يدل عليه العقل. وبعضهم يتوقف، قالوا إذا لم يثبته العقل ولم ينفيه فالواجب علينا أن نتوقف، وكل هذه قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، ضلوا بها وأضلوا والعياذ بالله.
نعم، هذه قواعد لم تقلها السلف ولم تعمل بها السلف، أننا نجعل العقل هو الذي يحكم النصوص، لأن النصوص هي التي تحكم العقل، جعلنا العقل هو الذي يحكم على النصوص، والله سبحانه وتعالى أوجد لنا هذا العقل حتى نحكم على النصوص؟ لا، أوجد لنا هذا العقل حتى نتمعن في النصوص وننظر في النصوص ونستنبط على قواعد وضعها العلماء، لأننا نجعل العقل هو الحكم على النص في الأخذ والرد. نسأل الله العفو والعافية من هذه الأفهام السقيمة. قال
وارتبطوا بها وشكوا وتحيروا،
هم أنفسهم لا شك أنهم، انظر إليهم، الخلاف بينهم طويل طويل جدا جدا. لماذا؟ لأنهم هم بأنفسهم يعيشوا في شك وحيرة، أما ما شاء الله العام الذي جاءته النصوص وسلم لا يجد في نفسه أي شك، مرتاح قلبه، لكن الذي يبدأ يشكك لا شك أنه سيعيش في ماذا؟ في حيرة وفي خوف وفي تردد، قبول وعدم قبول، أليس كذلك؟ يقول
لذلك أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام.
نسأل الله العفو والعافية.
يترددون هل له جوهر أم عرض، هل هو قائم بنفسه أو بغيره.
انظر انظر إلى هذه يعني الأمور التي نسأل الله العفو والعافية، هل الله جوهر أم عرض؟ وهذا أيضا طبعا يحتاج إلى تفصيل، ولكن أيضا لا نريد أن نخوض. العرض هو الشيء العارض الذي يعرض، كالصفات العارضة كالضحك، أما الجوهر هو الذات. فقالوا هل الله سبحانه هو جوهر أم عرض، هل هو قائم بنفسه أو قائم بغيره؟ نسأل الله العفو والعافية، قائم بغيره، انظر كفر، أليس كذلك؟ قال
هل يفعل أم لا يفعل هكذا عند الموت فيموت وهو شاك، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا كان الطريق طريق السلف الصالح سهل عليه الأمر ولم يرد على قلبه شك ولا تشكيك ولا تردد.
لا شك، وهذا حق ينبغي لطالب العلم أن يهتدي بهدي السلف، وإياك أن تنجر وتنقاد لعلم الكلام، لأنك لو دخلت فيه عشت في هم ووسوسة، أليس كذلك؟ تبدأ تعيش في شك. فوالله حتى لو تقرأ كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، لما يبدأ يناقش الفلاسفة ويناقش المناطق، والله بعض الكلام لو الإنسان غير متمكن في العقيدة ويعرف من أين يرد على هؤلاء قد يقع في قلبه من الشك، قد يقع جزما يبدأ يشك حتى في ذات الله جل جلاله، هل هو موجود أو ليس بموجود. يوصلون أصحابهم إلى الكفر المحض، ولهذا خاصة الذين خاضوا في العقيدة، فعلى طالب العلم أن يحذر لا يخوض في هذا العلم، لأنه لا يوصل إلا إلى الهذيان. السلف هل احتاجوا إلى علم الكلام؟ ما تعلموا لا علم الكلام ولا الأئمة الأربعة، ما احتاجوا إلى هذا العلم. أئمة أو ليسوا بأئمة؟ أئمة، وما يستطيع أحد أن ينكر، ما تعلموا هذا الكلام فارتاحوا وأراحوا، أليس كذلك؟ وماتوا وهم على يقين بالله، نسأل الله ذلك، أليس كذلك؟ فالإنسان يكون يهتدي بهديهم ويقتدي بسمتهم، لأنهم أعلم وأحكم وأقرب لله منه، أقرب إلى فهم الكتاب والسنة، لو كان هذا العلم فيه خير لسبقونا إليه، أليس كذلك؟ انتهى الوقت، إذن نقف على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لا زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على آداب الطالب، أو يتكلم على الفصل الأول، وهذا الفصل هو آداب الطالب في نفسه، وبين الأمر الأول وهو العلم بأنه عبادة، ثم بين ثانيا ذلك الأمر العظيم فقال: كن على الجادة، أو كن على جادة السلف الصالح. ولا زال رحمه الله تعالى يبحث في هذه الجادة وكيف تكون. قال
المصنف رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. من هم؟ بيّن فيما مضى لأن الذين تركوا المراء وتركوا الجدال وتركوا علم الكلام، قال: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يتبعون الأثر ولا يقدمون قول أي إنسان على قوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاء الأمر من الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا، لا يقدموا قول فلان ولا قول علة. ولهذا رحمه الله قال: وهم أهل السنة، أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال:
وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس.
نعم، انظر، يقول رحمه الله: وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأهل السنة نقاوة الناس، اتقاهم الله واختارهم الله، لأنهم اختاروا الطريق الذي كان عليه السلف، اختارهم الله. قال: نقاوة المسلمين، كيف ذاك؟ انظر الآن، لو أتينا إلى دائرة الإسلام الواسعة، أولا الفرق والمذاهب، حدث ولا حرج، المعتزلة، الخوارج، الجهمية، المعطلة، الأشعرية، فرق كثيرة، أليس كذلك؟ ثم ضيق هذه الدائرة، ارجع ثم تجد أن هذه الدائرة قد ضاقت، ارجع إلى أهل السنة ثم اذكر من هم، ثم ضيق تلك الدائرة حتى تصل إلى أهل السنة الذين أرادهم شيخ الإسلام وأرادهم أهل العلم، وهم المتبعون للأثر الذين يقدمون كلام الله وكلام رسوله على أي كلام، أليس كذلك؟ ولا يقدم قول الإمام فلان إذا عارض قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقدم كلام الإمام الشافعي ولا كلام الإمام أبي حنيفة ولا كلام الإمام أحمد ولا غيره، إذا تعارض كما قالهم، كما قالوا هم رحمهم الله: إذا رأيتم أقوالنا عارضت شيء من كتاب الله أو من سنة رسوله فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط، واضربوا بأقوالنا عرض الحائط. لماذا؟ هم المتبعون للأثر وهم من أهل السنة، الأئمة الأربعة هم من أهل السنة ولا يدعون إلى التقليد بل ينبذون التقليد. لهذا كما قال الإمام أحمد: لا تقلد، لا تقلد مالك، ولا تقلد فلان، ولا تقلد فلان. خذ من حيث أخذوا. من أين استقوا هذا العلم؟ من الكتاب والسنة، واستقي منه. أما أنك تقلد كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: لا يقلد إلا أحمق أو غبي، لا يقلد إلا أحمق أو غبي. انظر الآن، يقول رحمه الله: انتقاهم الله، كما قلنا ضيق هذه الدائرة. ترجع ثم تجد أهل السنة، تجد أيضا من ينتسب إليهم وهم جماعات، أليس كذلك؟ تركنا الخوارج، تركنا الجهمية، تركنا المعتزلة، ضيق الدائرة إلى الفرق الموجودة في الساحة. هذه الفرق كيف تكون أنت من أهل السنة الذي على المنهج على الجادة باتباعك للأثر وتركك الجدال والمراء؟ ما جاء عن الله ورسوله وعن السلف فقل سمعت وأطعت. هؤلاء هم أهل السنة. قال رحمه الله: وهم خير الناس للناس. صحيح، لأنهم يدعون الناس إلى الحق والآخرون يدعونهم إلى الضلال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأهل السنة كما قال غير واحد من أهل العلم: أرحم الناس بالناس. لماذا؟ لأنهم يريدون أن الناس ينجون من ماذا؟ ينجون من النار، وينجون من الهلاك، ومن الضلال، ومن الانحراف عن الصراط المستقيم. ولهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم خير الناس للناس، لأن خيرهم عام في الناس بتعليم الأمة، وببيان العقيدة الصحيحة، وببيان المنهج الصحيح، وبنبذ التقليد، وبالتعليم وطلب العلم. هؤلاء هم أهل السنة. قال:
فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم، قال: فالزم السبيل، الزم طريق السلف، الهدي الصحيح، فهم الكتاب والسنة على منهج السلف، هذا هو الطريق الصحيح، ودع عنك بنيات الطريق. يقول: فالزم السبيل، الزم هذا الطريق، وإياك والانحراف، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا اتبعتم الطرق الأخرى لا شك أنك ستنحرف عن الطريق الصحيح، وقد بينت لكم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، والخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينت لكم هذا الحديث. فالزم هذا الطريق وإياك أن تنحرف، فإن انحرفت فمن الصعب أن ترجع. لماذا؟ لأن الشبه ستدخل في القلب، وإذا دخلت الشبه من الصعب أن تزال، ولهذا لا يجالس المبتدع، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال:
اعلم أن المتأخرين من قال إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مبغضة ومغولة، وجعلوا الأشاعرة والماتريدية وأشباههم من أهل السنة، وجعلوا المفوضة هم السلف.
اسمع، يقول الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة: اعلم أن من المتأخرين من قال إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، ما هما؟ مفوضة ومؤولة. يبحث من جهة العقيدة، مفوضة ومؤولة. قال: وجعلوا الأشاعرة والماتريدية، وبين في الهامش من هم الأشاعرة وإلى من ينتسبون، والماتريدية. فقال:
ينتسب الأشاعرة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصري، وكان معتزليا، فرجع عن الاعتزال ورد على المعتزلة وبين تناقضهم.
نعم، الأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري. في البداية أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزلي، ثم انتقل في المذهب الثاني وهو مذهب الوسط بين الاعتزال وبين أهل السنة، وهو الآن الذي ينتسب إليه من؟ الأشاعرة. الأشاعرة الآن ينتسبون إلى أي مذهب؟ ليس إلى مذهب أبي الحسن الأول المعتزلي، لا، ينتسبون إلى المرحلة الثانية التي مر بها أبو الحسن رحمه الله، ثم في المرحلة الثالثة رجع إلى عقيدة السلف، رجع إلى عقيدة الإمام أحمد. فنقول لهم أنتم تنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، فعار عليكم، إمامكم رجع وأنتم لا ترجعون. عار. لماذا؟ إذا كان أبو الحسن رحمه الله رجع إلى عقيدة السلف لأنه عرف بأن هذه العقيدة التي مر بها المرحلة الأولى وهي الاعتزال باطلة، والمرحلة الثانية وهي التي تنتسبون إليها وهي باطلة، ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة وعقيدة أهل السنة. فكيف لا زلتم تدافعون وتطنطنون وتدندنون حول العقيدة التي مر بها وهي وسط، وهو تبرأ منها في غير ما كتب كما سيبين. قال:
أن الواجبات كلها سمعية، وأن العقل لا يوجب شيئا، وأن لله صفات أزلية قائمة بذاته تعالى دلت أفعاله عليها لا يمكن جحدها، فكونه تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حي بحياة.
نعم، وهذا بابه واسع، لو أخذنا نشرح سنطيل. واضح؟ هذه هي العقيدة، وقلت لكم مرة بثلاثة مراحل. قال: نسبة والماتريدية إلى من؟
نسبة إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتوريدي الحنفي.
نعم، ينتسبون إلى أبي منصور الماتوريدي. قال:
من أئمة علماء الكلام.
انظر، ينتسبون إلى إنسان متكلم من علماء الكلام. قال:
نسبته إلى ما تريد، وهي محل بسمرقند، ومن تصانيفه التوحيد وأوهام المعتزلة والرد على القرامقة، وقد خالف أبو منصور الماتريدي أبا الحسن الأشعري في بعض الأصول كمسألة التكوين ومسألة الاستثناء في الإيمان ومسألة إيمان المقلد.
نعم، المقلد أو المقلد، هذه المسألة أو هذه المسألة أيضا كما قلت لكم لا نريد أن نخوض فيها حتى لا نخرج عما نحن بصدده. المهم، بعضهم كما قال الشيخ جعل أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول مفوضة، القسم الثاني مؤولة. وقال: وأشباههم من أهل السنة جعلوا المفوضة منهم هم السلف، قالوا المفوضة هم السلف، وهذا باطل وهو كلام خبيث. لماذا؟ سيأتيكم إن شاء الله كلام خبيث جدا، فتح باب على أهل السنة في مسألة التفويض والتعطيل. لماذا؟ قالوا أهل السنة مفوضة لا يعلمون معاني القرآن، استوى تسأل المفوض ما معنى استوى؟ لا أدري. ما معنى يد الله؟ لا أدري. ما معنى كذا؟ لا أدري. لا يعلم المعنى أبدا، كالحمار يحمل أسفارا. انظر طعن في أهل السنة، قالوا بأن السلف هذه هي عقيدتهم. نحن ما شاء الله، نحن الذين نعلم ما معنى هذه الصفات، نحن الذين نعلم ما هذه الصفات، وهم المؤولة. قالوا استوى بمعنى استولى، ويد الله بمعنى النعمة، وأخذوا يحرفون الصفات بزعم التأويل، أليس كذلك؟ والقول بأن أهل السنة أو بأن السلف مفوضة هذا كذب وافتراء، لأن العلماء يعني علماء السلف وعلى رأسهم الصحابة كانوا يفسرون بما معنى استوى، قالوا علا وارتفع، فسروا ما معنى يد الله، قالوا اليد التي تليق بجلاله، ما قالوا والله الرحمة والنعمة. أما الكيف فنعم، أهل السنة فوضوا الكيف، لا يعلمون الكيف، وهكذا ينبغي، لأن الذات لا يعلم، فكيف يعلم؟ تعلم الصفات. أما المعنى فأهل السنة ليسوا بمفوضة. قال:
فأخطأوا في فهم السلف وفي منهجهم، لأن السلف لا يفوضون المعنى إطلاقا.
صدق رحمه الله، السلف لا يفوضون المعنى إطلاقا، وارجع إلى كلامي تجد ذلك. قال:
بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.
صدق رحمه الله، إن القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. أرادوا أن يدخلوا على أهل السنة بهذا الباب، أنتم مفوضة ما تعلموا الصفات، والقرآن نزل للتعبد ومعرفة المعاني، وأنتم كالحمار يحمل أسفارا ما تعرفون المعاني. قلنا لهم: كذبتم، السلف كانوا يعرفون ويعلمون المعاني، وارجعوا إلى كلامه تجدون كانوا يفسروا المعاني، يفسروا القرآن ويفسروا ما تمر عليه من آيات الصفات. أما أنتم فمؤولة، ولا يصلح أن نقول مؤولة، بل أنتم محرفة، حرفتم النصوص عن ظاهرها. قال:
واستدل بذلك بأننا إذا كنا لا ندري معاني ما أخبر الله به عن نفسه من أسماء وصفات، جاءنا الفلاسفة وقالوا أنتم جهال.
انظر، أنتم جهال، فلاسفة جاءوا قالوا أنتم جهال ما تعرفوا المعاني. قال:
نحن الذين عندنا العلم، ثم تكلموا بما يريدون وقالوا إن المراد بالنص كذا وكذا،
وأخذوا يحرفوا النصوص، حرفوا النصوص التي جاءت عن الله ورسوله، أخذوا يتأولوا النصوص ويخرجوها عن معناها الظاهر. لماذا؟ قالوا أنكم أنتم لا تفسرون. قلنا لهم كذبتم، السلف فسروا المعاني. قال:
ومعلوم أن معنى النص خير من التوقف فيه وأنه ليس له معنى.
نعم، قالوا ونحن نقول لكم: أليس النص الذي جاء إذا كان له معنى خير من النص الذي ليس له معنى؟ لا شيء، النص الذي جاء لا شك أن الذي له معنى خير. يقول: إذن هذه النصوص أنتم جعلتم لا معنى لها. قلنا لهم: لا، السلف ما جعلوا لا معنى لها، هذا كلامكم وهذا اختراعكم وهذا ابتداعكم على السلف. واضح؟ قال:
فانتبهوا لهذا، لأن بعض الناس يرى أن أهل السنة والجماعة يدخل بهم المتكلمون من الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم، ثم يقول:
نعم، بعضهم يظن أن هؤلاء من أهل السنة، ولا شك أن دائرة أهل السنة لا يدخل فيها هؤلاء، إن أردنا بأهل السنة السلف، واضح، واتباع السلف. أما إن أردنا على كلام بعض المتقدمين والذين هم في الحقيقة تأخروا من المتأخرين أدخلوهم، ولكن عند التدقيق والتمحيص هؤلاء لا يدخلوا في دائرة أهل السنة التي نعني بها السلفية، أن يفهموا النصوص بفهم السلف. واضح لكم الكلام؟ قل لهم: إن كانوا فهموا النصوص كما فهم السلف، فهم السلف، فهم نعم في دائرة أهل السنة التي هي السلفية. وإن أردتم بمعنى أهل السنة والجماعة الدائرة الأوسع، وهي أنهم ما شاء الله أخذوا بالكتاب والسنة، فنقول هم دخلوا، لكن هم ما أخذوا بأهل السنة التي نعني بها السلفية. واضح الفرق؟ فإن أردتم بأهل السنة السلفية التي يفهم الكتاب والسنة بفهم السلف، فأبدا هؤلاء لا يدخلوا في هذه الدائرة، وهي دائرة أهل السنة والجماعة. قال:
ثم يقول: من العجب العجاب أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
نعم، قالوا: وبهذا نخرج بالقاعدة الذهبية، إذا كان السلف فوضوا، نحن خرجنا لكم قاعدة، ما هي قاعدتكم؟ قالوا: السلف، طريقة السلف أحكم، طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يعني طريقة السلف أسلم ولا علم لهم، ليسوا بعلماء، جهال، ما شاء الله أنتم المتأخرون أصبحتم أعلم وأحكم. نقول لهم: كيف طريقة السلف أسلم بغير علم؟ مستحيل أن تكون أسلم بغير علم، فما كانت أسلم إلا لوجود العلم، إذن طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. أما طريقتكم أنتم لا أسلم ولا أحكم ولا أعلم، واضح؟ لأن هذا كذب. إذا كانت أسلم، من لوازم سلامة طريقة السلف أن يكون على علم، لأنه محال أن يكون الجاهل على طريقة سالمة، أليس كذلك؟ قال:
سبحان الله، وكيف تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ وهل يمكن أن تكون أعلم وأحكم وليست أسلم؟
نعم، يعني تكون أعلم وأحكم طريقة الخلف لا سلامة فيها، ما نريدها، اتركوا لكم هذا الأعلم والأحكم، نريد السلامة، نريد النجاة، وطريقة السلف فيها السلامة، وهي أعلم وأحكم، لأنه ما وصلت أسلم إلا بالعلم. فنحن لا نريد طريقتكم التي تزعمون بأنها أعلم وأحكم، لا علم ولا حكمة، لا علم ولا حكمة. وإن أردت انظر إلى كتبهم، إلى كتب علم أهل الكلام، تناقض الليل والنهار، تناقض، تقرأ التناقض وتقرأ العجب العجاب. قال: طبعا من أراد أن ينظر، أعني به، فلينظر إلى كتب السلف في بيان ما في علم الكلام، كما ذكر ابن القيم شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، ذكروا طريقتهم وذكروا ما عليه من الضلال. قال:
بل يلزم من كون طريقة السلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم بلا شك.
صدق،
لأن شخصا يقول إن هذا النص له معنى وأنا أؤمن به، أعلم بلا شك وأحكم من شخص يقول،
يعني يقول بل يلزم من كون طريقة السلف أسلم، المفروض أن يقال هكذا، وأظن أن الذي كتب ما دقق. يقول: بل يلزم من كون طريقة السلف أسلم أن تكون ماذا؟ أعلم وأحكم بلا شك. واضح؟ يلزم من طريقة السلف التي هي أسلم أن تكون ماذا؟ أعلم وأحكم، لا كما ذكر هنا بالمقلوب. نعم. لأن شخصا
يقول إن هذا النص له معنى وأنا أؤمن به وأعلم بلا شك وأحكم، من شخص يقول لا أدري.
نعم، لا شك. يضرب مثال الآن، يقول الأول يقرأ النص ويقول أنا أعلم ما فيه، والثاني يقرأ النص يقول وأنا لا أعلم ما فيه، أيهما أولى؟ الأول لا شك، أليس كذلك؟ قال:
فلا سلامة إلا بالعلم، إلا بالعلم، إلا بالعلم والحكمة.
نعم، يقول فلا سلامة أصلا إلا بالعلم والحكمة، فكيف يكون أسلم بغير علم وحكمة؟ هذا كذب وتناقض وافتراء. قال:
فهذا تناقض عظيم، ولهذا كان قول الصحيح في هذه العبارة أن طريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم.
نعم، كان القول الصحيح هو أن يقال إن طريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم، فتمسك بها وعض عليها بالنواجذ لأن هي أسلم وأعلم وأحكم، أليس كذلك؟ قال:
طلب على منهج السلف يلزم من ذلك تحريضهم على معرفة منهج السلف، فنطالع الكتب المؤلفة في ذلك كسير أعلام النبلاء وغيرها حتى نعرف طريقهم ونسلك هذا المنهج القويم.
صدق رحمه الله. يقول: ويلزمنا من كوننا أننا نحث طلبة العلم على معرفة طريق السلف، لا يستطيع أن يعرف طريق السلف إلا بمعرفة من هم السلف وكيف كانت طريقتهم وكيف سلكوا طريق العلم وما هو طريق السلف، وهذا يعرف بأمور كثيرة، ومنها قال أن تقرأ التراجم للسلف كيف ساروا على النهج وكيف عرفوا العقيدة وكيف كانوا في العقيدة وكيف كانوا في المنهج. قال أن تقرأ مثلا كسير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، فإنه قد أجاد وأفاد وهو إمام سلفي في المعتقد والمنهج وهو على الجادة رحمه الله. واضح؟ قال: بقي شيء من الوقت؟ نعم، اقرأ.
ثالثا، ملازمة خشية الله تعالى.
بقي كم؟ 5 دقائق يعني؟ إذا نقف على هذا، خلاص يكفي فيه حتى ما ندخل في ثالثا ونقف عليها. واضح؟ الدرس القادم إن شاء الله غدا نبين لكم ما هي الملازمة فيه خشية الله تعالى وما فيها من الأمور العظام. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لازلنا في هذه الحلية المباركة، ولازال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن آداب الطالب في نفسه. قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله تعالى،
قرب الجهاز.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ملازمة خشية الله تعالى.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى ثالثا: ملازمة خشية الله تعالى، وهذا أدب عظيم من الطالب مع نفسه، لأن الطالب لو لازم هذه الخشية والله شعر بلذة العلم، وشعر بلذة المناجاة، وشعر بلذة العبادة، لأنه بحسب هذه الخشية يزداد قربا من الله، وكلما قلت الخشية من الله كلما ازداد بعدا من الله، وكلما كان إلى المعاصي والوقوع فيها أقرب. لا شك، لأن الإنسان إذا كان يخشى الله فلا شك أنه في سره وفي علنه سيان، لما يكون لوحده ما يقع في المعصية. لماذا؟ لأنه يعلم بأنه مراقب. ما الذي جعله يعلم بأنه مراقب؟ خشية الله، أليس كذلك؟ وكذلك في العلن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الخشية وأن يجعلنا من الذين يخشونه في السر والعلن. فالطالب لا بد أن ينتبه لهذا الأدب مع نفسه، وهو أنه يخشى الله في السر والعلن. قال:
التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى.
صدق رحمه الله. التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله، أي أن يعمر ظاهره وباطنه ويظهر ويبطن الخشية، يكون في الظاهر وفي الباطن يتحلى بخشية الله جل جلاله. وهذا كلام نفيس من الشيخ بكر رحمه الله وحفظه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تحلى بهذا ما تكلم على الناس، ولا تكلم على العلماء، ولا تكلم على أقرانه. لماذا؟ لأنه إذا تكلم سيتكلم بخشية، لا يتكلم حتى يظهر نفسه، ولا يتكلم بغيبة، ولا يتكلم بنميمة، سواء كان لوحده مع آخر أو مع الناس سيان. لماذا؟ لأنه يخشى الله ويخاف أن تكتب عليه هذه السيئة، لأن الخشية تدعو إلى الخوف، والخوف يدعو إلى المراقبة، والمراقبة تدعو إلى العمل وعدم الوقوع في المعاصي. هذا أمر عظيم. يقول رحمه الله:
محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: محافظا على شعائر الإسلام. هذه الخشية إذا كنت بحق تخشى الله، فقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء سمتهم واضح ظاهر، فسر على سمتهم إن كنت ممن يخشى الله. قال رحمه الله: محافظا على شعائر الإسلام. العلماء هم الذين وصفهم الله بالخشية، فإن كنت ممن إن كنت بحق ممن يخشى الله فاسلك طريق العلماء، كن مقتديا بهم في الظاهر والباطن، تظهر شعائر الإسلام أمام الناس وتدعو الناس بسمتك وعملك قبل قولك، لأن الذي يدعو إلى الشيء وهو لا يعمل لا شك أنه لا يقبل قوله، أليس كذلك؟ الذي يدعو إلى الشيء وهو لا يعمل لا شك أنه لا يقبل قوله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ليس هذا من العقل بمكان. فهنا تظهر هذه الشعائر إن كنت تخشى الله، لأن الله وصف العلماء بالخشية، فاقتدي بسمتهم في الظاهر والباطن. في الظاهر بأن تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإطلاق لحيتك وتقصير ثوبك، وتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالظاهر، لأن العلماء إنما سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الباطن تكون على خوف ومراقبة من الله كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن، كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، قرآن يمشي على الأرض. تخيل، هكذا ينبغي لطالب العلم بهذه الخشية أن يظهر ما في الباطن، فإن كان باطنه فيه خشية سيظهر هذا على الجوارح، وإلا فلا شك أن ما في الجوف يخرج. قال: وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها. انظر إلى قوله رحمه الله: وإظهار السنة، تظهر هذه السنة، ستجد من يحاربك، وتجد من ينازعك، وتجد من يستنكر عليك هذه السنة ويستهزئ بك، لكن اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر كما صبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اعلم أنك ستنازع ويستهزئ بك وينظر إليك بازدراء وبتخلف، الناس في القرن كذا وأنت في القرن كذا، لا تبالي بأقوالهم. قد قيل في نبيك أعظم من هذا، قيل ساحر ومجنون، قيل كذاب، وأنت ماذا قيل فيك؟ ما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما قيل فيه. فعليك أن تصبر، لأن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. ولهذا قال رحمه الله: وإظهار السنة ونشرها بماذا؟ بالعمل، بأن تعمل بهذه السنة، لأنك لو نشرت بغير عمل لن يقبل قولك، كما قلت لكم ما حد يقبل، لا أحد يقبل ما تقول إلا إذا عملت. فهنا تنشر السنة بالعمل قبل القول، ثم بعد ذلك تدعو الناس إليها. وهذا مقتبس ومأخوذ من قوله جل جلاله في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انظر، أولا إيمان وهو العلم، آمنوا وعملوا الصالحات عملوا، إذن دعوة بالعمل، وتواصوا بالحق، دعوة إلى ما علموا وعملوا، وتواصوا بالصبر. انظر ختمها بالصبر، لأن هذا الطريق فيه من يؤذيك، فعليك أن تصبر وتتواصى بالصبر. ما دام سلكت هذا الطريق، طريق الحق، اعلم أن طريق الحق له أعداء لن تترك. إذن اصبر، تواصى بالصبر مع إخوانك. يقول رحمه الله:
تعلم أن الله بعلمك وسمتك وعملك.
نعم، صدق رحمه الله، دالا على الله بعلمك، تدعو بعلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، تدعو بعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم، لابد أن يكون على علم. لهذا قال الإمام البخاري: باب ماذا؟ العلم قبل القول والعمل. تدعو أولا بعلمك، أما إن كنت صاحب جهل ففاقد الشيء لا يعطيه، كيف يدعو من كان صاحب جهل؟ سيدعو إلى جهله، أليس كذلك؟ فيدعو بعلم، تدعو الناس بعلمك. ما تعلمت من سنة، بين هذه السنة لأهلك، إن كنت متزوج بين هذه السنة لزوجك وأولادك، لإخوانك، لأقاربك، لجيرانك، تنتشر هذه السنة، أليس كذلك؟ انشر هذا العلم. ما يلزم أن تكون ما تنشر السنة حتى تصل إلى درجة المجتهدين، لا، ما تعلمت من سنة علمه الناس، بين للناس أن هذه سنة، بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذا، بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، بين أن الخلق كذا، انشر هذا بعلم. قال: وسمتك، تظهر هذا الذي تدعو إليه بسمتك الظاهر، وقال عملك أيضا بالعمل، السمت الظاهر، لأن الذي يدعو إلى أمر وهو لم يقم به لا يقبل، وكذلك بالعمل، تظهر السمت الصالح، سمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك العمل، عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال:
متحليا بالرجولة.
نعم، متحليا بالرجولة، أي رجولة العلماء، كما كان العلماء فتتحلى بهذه الرجولة، لا تظهر ما ينبئ عن عدم الرجولة التي هي رجولة أهل العلم، أليس كذلك؟ قال:
والمساهلة،
متساهل مع الناس، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ رحمة عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تتساهل فيما يتساهل فيه، لا يعني أنك تميع الدين، لا، ليس هذا المراد، بل المراد أنك لا تنكر على الناس بغلظة وشدة، لا، المكان الذي لا شدة فيه لا تنكر بشدة، تدعوهم بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا هو الطريق، ما تشدد في أمر لم يأتي فيه دليل على التمسك والتشديد. إذن عليك أن تكون متساهل في دعوة الخلق، تدعوهم إلى الحق، لأن الحق هو السهل، أليس كذلك؟ نقصد به بأن الحق فيه السهولة واليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين ليس فيه حرج، ليس فيه عسر، فكل ما تدعو إليه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو سهل يسير، أليس كذلك؟ فالمراد من كلام الشيخ رحمه الله أنك ما تأتي بأمور تظهر بأنك تشدد في أمور ما دل عليها الدليل، وتظهر الشدة في غير محلها، لأن الشدة قد يحتاج لها الإنسان في بعض المواقف كما يحتاج في إلى اللين وهو الأصل. قال: والسمت الصالح، تظهر وتظهر أمام الناس بسمتك الصالح. قال:
وملاك ذلك خشية الله تعالى.
نعم، وملاك ذلك، يعني وملاك ذلك كله، ما هو؟ خشية الله تعالى، هذه الأمور التي مرت، إظهار الشعائر والعمل وإلى آخره، كل هذا يجمع تحت خشية الله جل جلاله، إذا كنت ممن يخشى الله فإنك ستظهر هذا لا محالة. قال:
لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى.
صدق رحمه الله، كلام النفيس من إمام علم، ما هو؟ يقول رحمه الله: أصل العلم خشية الله. علم ما يدعوك إلى الخشية، إذن أنت ما طلبت العلم لخشية الله، وما أردت هذا العلم لأن تتقرب إلى الله، إذن عندك خلل، لأنه لو وجد هذا العلم وجدت الخشية لا محالة، لأن أصل العلم هو خشية الله جل جلاله. كما قلت لكم، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا هو أصل العلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. قال
الشرح: وهذا الذي قاله الإمام،
قال الشيخ رحمه الله،
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله الإمام أحمد صحيح، أصل العلم خشية الله.
نعم، الشرح، قال الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وهذا الذي قاله الإمام أحمد صحيح، صدق. لماذا؟ أصل العلم خشية الله. قال:
وخشية الله هي الخوف من الله المبني على العلم والتعظيم.
نعم، والخشية هذه إنما تأتي من أين؟ من العلم، لأن الخشية هي الخوف، والخوف إنما يأتي من من؟ يأتي من ماذا؟ يأتي من العلم الذي ينتج عنه التعظيم، العلم الذي ينبني وبني على أساس صحيح. ولهذا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا كنت من أهل العلم فالخشية موجودة، والخوف موجود، والرهبة والرغبة موجودة. أما إن لم تكن من أهل العلم ولم تسلك طريقهم فلا شك أن هذا الخوف لا يوجد. ولهذا انظر إلى من يسلك طريق العلماء كيف يخاف الله في السر والعلن، تجد أنه يخاف الله جل جلاله في السر والعلن، جل جلاله في السر والعلن. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الذي يراه في العلن هو الذي يراه في السر ولا فرق. أما الذي لا يخاف ولا يتعلم ولا يتعلم العلم الصحيح، لا شك أنه تصيبه بعض المعاصي من جهة أنه لم يقع في قلبه بأن الله سميع عليم بصير محيط بكل شيء. لو علم هذه الألفاظ وهذه الصفات لله جل جلاله، علم بأنه لو كان في أي مكان فالله يعلم ما يصنع. ولهذا نسأل الله أن يعصمنا ويحفظنا من الفتن والمعاصي. يقول رحمه الله: هذا أمر عظيم ينبغي لطالب العلم أن يحقق هذه المسألة في نفسه. قال:
ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
انظر، قال:
فالإنسان إذا علم الله حق العلم وعرفه حق المعرفة فتجده يقوم بطاعة الله عز وجل في قلبه أتم قيام. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
صدق رحمه الله. فالإنسان إذا علم الله حق المعرفة وحق العلم وعرفه حق المعرفة فتجده يقوم بالطاعة، بالطاعة لله عز وجل في قلبه أتم القيام. لما ينفرد تجده يقوم بالعبادة أشد مما يكون أمام الناس. لماذا؟ لأنه يعلم في هذا المكان لا يراه أحد، فإذا قام بهذه العبادة كانت أخلص، أليس كذلك؟ يقول: الآن هناك قد يراني بعض الناس وتأثر، لكن هنا من يراني؟ لا يراني أحد إلا الله. إذن لو كانت الخشية موجودة بحق تجد أنه يراقب الله جل جلاله ويخشى الله ويحاسب، بل يزداد في الطاعة. لماذا؟ لأنه يقول: هذا موطن، موطن إخلاص وموطن قبول عبادة، وأنا أخاف من النار وأخشى النار وأخاف الله جل جلاله، إذن يزداد من الطاعة ويتقرب إلى الله. قال:
والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي والخوف من ضعف الخائف.
نعم، يقول رحمه الله: الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي الذي تخشاه، والخوف من ضعف الخائف. أنت قد تخاف من إنسان، أليس كذلك؟ لكن الخشية هذه بينك وبين نفسك. ولهذا قال: وإن لم يكن المخوف عظيم، حتى لو ما كان عظيم، أليس كذلك؟ قال:
لذلك يخاف الصبي من فتى أكبر منه قليلا.
نعم، لهذا يخاف الصبي من فتى أكبر منه قليلا، رغم أنه هذا لا يخوف، لكن هو يخاف منه. لماذا؟ لأنه وقع في قلبه الخوف. أما الخشية كما قلت لكم فهي تختلف، الخشية تكون من عظم المخشي، من عظم الذي نخشاه، وهذا لا يكون إلا في الله جل جلاله، أليس كذلك؟ الخشية تكون عظيمة جدا، لأنك إذا علمت من هذا الرب المعبود تحققت في قلبك الخشية. قال:
والحاصل أن الخشية أعظم من الخوف، ولكن قد يقال خاف الله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
نعم، يقول الخشية أعظم من الخوف، ولكن قد يقال خاف الله، قد يقال لك خاف الله. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. انظر، إن كنتم مؤمنين. قال:
هنا في مقابلة فعل هؤلاء الذين يخافون من الناس،
هذا أتى في المقابل، ولهذا قال في العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما قال إنما يخاف، لكن هنا في المقابل قال: فلا تخافوهم، هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيء، وخافوني. انظر إلى عظم هذا القرآن وإلى عظم هذه الآيات.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فالزم خشية الله في السر والعلن.
نعم، يقول رحمه الله: فالزم خشية الله في السر والعلن، كما تكون في العلن كن في السر. قال:
فإن خير البرية من يخشى الله تعالى.
صدق رحمه الله، فإن خير الناس، خير البرية، خير البشر هو من يخشى الله تعالى. قال:
وما يخشاه إلا عالم، إذن فخير البرية هو العالم.
انظر إلى هذا الربط العجيب، يقول: وما يخشاه إلا العالم، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما أداة حصر، إنما. إذن الخشية تكون من العالم، وأنت يا طالب العلم، يا من أردت أن تكون عالم، فالعلم يوصلك إلى ماذا؟ إلى هذه الخشية. فإن أوصلك العلم إلى هذه الخشية فاحمد الله بأنك على الطريق المستقيم، وإن لم تصل فراجع نفسك، حاسب نفسك، لأنك لست على الجادة، راجع نفسك. لماذا؟ لأن أهل العلم يخشون الله، وأنت ما بلغت تلك المنزلة، أي ما وصلت تلك الخشية في قلبك. إذن راجع نفسك في الأمر شيء، راجع هذه النفس، لأن العلم يوصل إلى الخشية، فإذا لم تصل إلى الخشية فانظر ما هي الأسباب والموانع التي منعت من أنك تصلك هذه الخشية. قال:
ولا يغف عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا.
نعم، يقول رحمه الله: ولا يغف عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عالما، عاملا بعلمه، إلا إذا كان عاملا، يعمل بماذا؟ بما علم،